إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وسبق الكلام عن قوله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم، وأن الله تبارك وتعالى يبين مزية المؤمنات والمؤمنين على من سواهم من أهل الديانات أيا كان معتقدهم، وذلك أن فضل الإيمان لا يوازيه فضل لا حسب ولا نسب ولا جمال ولا غير ذلك، وإنما الاعتبار إنما هو في الدين والديانة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وسبق أيضا كلام الشيخ رحمه الله عن تخصيص نساء أهل الكتاب في سورة المائدة، وأن الله أذن للمؤمنين بأن ينكحوهن، وآية المائدة من المعلوم أنها متأخرة على هذه الآية من سورة البقرة. ومع إباحة نكاح نساء أهل الكتاب، إلا أن الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنة وأن يتزوجها، أولا لأن هذه المرأة هي التي ستقوم على أبنائه وستقوم على بيته، وثانيا أنه يحصن أمة مؤمنة، وثالثا أيضا أن القوة والدولة في هذه العصور لليهود والنصارى بقوة دولهم، فإن المؤمن لو تزوج منهم فإنهم يستطيعون محاسبته عن كل أمر يصدر منه عن طريق جمعياتهم ومحاكمهم ومنظماتهم. فعلى أي حال، المؤمن عليه يحرص على أن يعف مؤمنة وأن يجعلها تتولى تربية أبنائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لجمالها وحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، معنى أن الإنسان يحرص على أن تكون زوجه مؤمنة وأن تكون تقية طائعة لربها مستقيمة على شرعه. وسبق الكلام عن ما أشار أيضا إليه الشيخ من أنه إذا كان هذا في الزواج فإن هذا يدل على الحرص على عدم مخالطة غير المؤمنين، سواء كانوا من أهل البدع أو من الكفار، إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالمؤمن عليه يتجنب مخالطتهم، لأن الله عز وجل علل ذلك بقوله: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ثم ذكر الشيخ قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله إلى قوله قال الشيخ هذا دليل على اعتبار الولي في النكاح، هذا دليل على اعتبار الولي في النكاح، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا نكاح إلا بولي، أنه لا نكاح إلا بولي، وهذا يدل له الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. وزاد البيهقي أيضا في هذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. فعلى أي حال قوله ولا تنكح المشركين هذا دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لا بد من الولي في النكاح. وتفضل في قراءة ما تيسر قراءته هذه الليلة.
ثم قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يخبر الله تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما فعله اليهود، فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى، عن الأذى وحده، ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها، وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان، أولا انقطاع الدم، ثانيا الاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال تعالى فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا لأن الله تعالى يحب المتصفين بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف. ويشتمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة.
إذن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر ما من الله به تبارك وتعالى على عباده من تطهيرهم نساء ورجالا، وأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وهو المحيض والحيض، وهذا الحيض دم يخرج من المرأة وقت محدد شهريا وتسمى بالدورة الشهرية، وهذا شيء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتبه الله على بنات آدم، فإذا حدث هذا في المرأة فإن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآية ماذا يجب على الرجل وكذلك أيضا على المرأة. والرجل يجب عليه يجتنب المرأة، واجتناب معنى اجتناب الجماع، لأن الله قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فإذا كان الأذى فإنه يجتنب مكانه، الذي يجتنب هو مكان الأذى وهو الفرج، وذلك لما يسببه مضرر على المرأة وعلى الرجل كما ذكر ذلك الأطباء. المرأة تتضرر لأن هذا الدم قد يعود إلى رحمها، وكذلك الرجل قد يتضرر به أيضا. فحينئذ لما كان أذى والأذى أقل درجات الضرر، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده يجتنبوا الجماع في هذه الحالة. وذكر سبحانه وتعالى أولا الطهارة، فإذا حدث الطهارة فعليهن أيضا أن يتطهرن وأن يغتسلن، وهذا أيضا شرط عند الجمهور، وأنه يجب قبل مس المرأة أن تتطهر وأن تغتسل، خلاف لبعض أهل العلم الذين يرون أنه بمجرد طهرها أنه يجوز جماعها قبل أن تغتسل. الصحيح أنه يجب عليها أن تغتسل، فهذا شيء يحبه الله عز وجل، فيحب سبحانه وتعالى المتطهرين. فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك وأن يتطهر من جميع الأخلاق السيئة وكذلك الأعمال المشينة التي حرمها الله تبارك وتعالى. وكان اليهود إذا حاضت عندهم المرأة فإنهم لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يناموا معها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا ليس بشيء، ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأن الممنوع هو الجماع، أما المجالسة والمؤاكلة والمضاجعة فإن هذا ليس محرما. وهذا أيضا بخلاف أمم أخرى يرون جماع الحائض، وأنهم يرون أن ذلك ليس فيه شيء، فجاءت الشريعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. والمؤمن عليه أن يتطهر دائما ويحرص على الطهارة في جسمه وفي أقواله وأفعاله، لأن الله عز وجل يحب ذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما قال سبحانه وتعالى في وصفه لمسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
ثم قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد، وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وقدموا لأنفسكم، أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.
إذن هذه الآية في قوله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، جاء في الصحيحين في سبب نزولها أن اليهود كانت تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، جاء الولد أحول، فنزلت هذه الآية مكذبة لادعائهم ومكذبة لمقولتهم وأن هذا ليس صحيحا، وأن قوله تبارك وتعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم أي كيف شئتم وعلى أي طريقة شئتم، فإن هذا لكم ما دام ذلك في الموضع الذي أذن الله أن تؤتى منه المرأة، ألا وهو القبل وهو موضع الحرث وهو موضع الولد، فإن هذا جائز للإنسان ويجوز له أن يأتيها على أي صفة أراد، لأن هذا من الاستمتاع المباح الذي أذن الله عز وجل فيه بين الزوجين، ولكن عليه أن يجتنب الدبر وهو موضع القذر وموضع الأذى، فإن الإتيان له محرم ولا يجوز. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن صاحبه، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، اللعن لا يكون إلا على كبيرة. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. وكذلك أيضا أخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في الدبر. وكذلك أيضا عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى رجل أتى امرأته في دبرها. فهذه الأحاديث وغيرها كلها تدل على تحريم ذلك وأن ذلك لا يجوز. وما روي عن أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى جواز ذلك فإن هذا فيه نظر ولا يصح عنه رحمه الله تعالى، والمتمكنين من مذهبه العارفين به فإنهم ردوا ذلك وأنكروا نسبته إليه، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره وغيره، وأن هذا لا يصح نسبته للإمام مالك رحمه الله. وهذه الأحاديث دليل على المنع من ذلك، دليل على المنع من ذلك، فإذا كان فيها اللعن وعدم نظر الله عز وجل والنهي كل ذلك يدل على أن هذا الأمر كبيرة من الكبائر. والله سبحانه وتعالى لما أباح ذلك قال وقدموا لأنفسكم، وأن الإنسان عليه أيضا مع أنه يأتي هذه اللذة التي يشترك فيها الناس جميعا إلا أن المؤمن عليه يقدم لنفسه، وأنه يريد بذلك إعفاف زوجته وإعفاف نفسه، وكذلك أنه يريد الولد وذرية الصالحة، فإنه يؤجر على ذلك، والأعمال بالنيات، فالإنسان يؤجر على الفعل الواحد أجورا كثيرة إذا نوى النية الصادقة والنية الصالحة. فعلى الإنسان أن يحرص على تكثير النيات، وإن كان الأمر في ذلك الأصل فيه الإباحة، يعني أن الجماع الأصل فيه الإباحة، لكنه قد يؤجر الإنسان على ذلك أجورا كثيرة على حسب ما يقصد من نيته في ذلك. فإذا تعددت النية عنده فإنه يؤجر على كل نية من هذه النيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان عليه أن يقصد النية، ولو تعددت تلك النية وأنه يريد مثلا إعفاف نفسه ويريد أيضا إعفاف زوجته ويريد أيضا الذرية الصالحة وغير ذلك مما يكون من الأمور المستحبة أو المشروعة أو الواجبة، فإنه يؤجر على ذلك الأجر العظيم. نعم.
ثم قال الله عز وجل بعد ذلك،
وقوله تبارك وتعالى في آخر الآية، واعلموا أنكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، أنكم ملاقوه سبحانه وتعالى وأنكم معرضون عليه وأنكم محاسبون على أعمالكم. ولهذا قال في آخرها وبشر المؤمنين، فهذه بشرى للمؤمنين، عليهم أن يقبلوا هذه البشرى وألا يردوا ما بشرهم الله تبارك وتعالى به. فهنا يقول وبشر المؤمنين، ولم يذكر سبحانه وتعالى المبشر به ليشمل كل ما يمكن أن يبشروا به، كما ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة، وذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من البشارة للمؤمنين، من البشارة للمؤمنين وأن لهم خيري الدنيا والآخرة. فالإنسان عليه دائما أن يحرص على أن يدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. ولهذا ذكر الله عز وجل حال بعض الناس أنهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهؤلاء دعوا بخيري الدنيا والآخرة، دعوا بخيري الدنيا والآخرة. ولمكانة هذا الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله في الطواف بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، أنه كان يدعو بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا جامع لخيري الدنيا والآخرة. نعم.
ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المقصود من اليمين والقسم هو تعظيم المقسوم به والتأكيد به
وتأكيد المقسم
وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث أو على فعل مكروه استحب الحنث، وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: والله سميع، أي لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر. وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى:
إذن في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن لا يجعلوا الله عرضة لأيمانهم، أي لا يجعلوا هذا اليمين عارضا ومانعا من أن يفعلوا الخير. فإذا حلف الإنسان على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولا يقول بأنني حلفت على هذا الأمر فلا يمكنني أن أفعله، أو فعلت على ترك هذا الأمر فلا يمكنني أن أخالف ذلك، بل عليه ينظر إلى ما هو أصلح وإن حلف على ذلك. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي لفظ: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالإنسان لا يجعل هذا اليمين عارضا ومانعا من أنه يستمر في الخطأ الذي هو عليه، ويقول بأنني حلفت ألا أبر مثلا أقاربي أو ألا أتصدق. ولهذا جاء في قصة مصطح، وهو ممن تكلم في عائشة في حادثة الإفك، فإنه لما نزلت براءتها قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أتصدق على مصطح، والله لا أتصدق على مصطح. فنزل قوله تبارك وتعالى: ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فأعاد ما كان ينفقه على مصطح رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه رجع عن ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فالله عز وجل قد أذن لنا بأن نتحلل من الأيمان إذا عقدناها فإن الإنسان يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ومعنى آخر للآية في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن الإنسان لا يجعل الله عز وجل دائما عارضا بأنه يحلف على كل أمر من الأمور فيكون اليمين دائما عارضا في لسانه، بل عليه أن يعظم القسم بالله تبارك وتعالى وألا يقسم إلا على أمر يحتاج إليه، على أمر يحتاج إليه. فبعض الناس دائما تجد الحلف على لسانه، ولهذا ورد الوعيد على من أنفق سلعته بالحلف الكاذب، من أنفق سلعته بالحلف الكاذب أنه قد عرض نفسه للعقوبة. فكثرة الحلف لا شك أنه مما لا ينبغي للإنسان فعله، لكن إذا كان يقتطع بذلك أموال الناس أو أعراضهم أو غير ذلك فلا شك أن ذلك أشد تحريما من لو اقتطعها بغير يمين. نعم.
ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده، على ما قصده القلب. وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه.
إذن هذا نوع من أنواع اليمين، أو أن الله عز وجل ذكر هنا يمينين، اليمين الأولى هي اليمين اللغو، وهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هو قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله. وذكر أيضا بعض العلم كما ذكر الشيخ أن الإنسان يحلف على شيء ماض يظن أن الأمر كذلك، أو يغلب على ظنه أن الأمر كذلك وليس كذلك، فهذا يعتبر لغوا. واليمين الثانية هي اليمين المنعقدة، وهو أن يحلف على أمر مستقبل أن لا يفعل هذا الشيء أو أن يحلف أن يفعله. فهذا إذا كان حلف على أمر أن يفعله وهو محرم فإنه لا يجوز له فعله. فلو قال والله والله لا أبر والدي، أو والله لا أصلي، أو والله لا أصوم رمضان، فإن هذا الحلف أولا لا يجوز وهو محرم، وثانيا يجب عليه أن يكفر عن هذه اليمين وليأتي ما حلف أن لا يأتيه. وكذلك أيضا العكس، لو حلف على فعل شيء محرم فإنه لا يجوز له هذا الفعل ويجب عليه أن يكفر عن يمينه. وهناك أيضا يمين ثالثة، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم والنار، وهو الذي يحلف بيمين كاذبة يريد أن يقتطع بها مال امرئ مسلم، فهذا من المحرمات العظيمة ومن الكبائر التي وردت فيها الأحاديث المحذرة منها. فاليمين الغموس من الكبائر العظيمة التي تكون سبب عظيم لوقوع صاحبها في النار والعياذ بالله. من حلف على يمين كاذبة يريد أن يقتطع بها مال امرئ مسلم فإن عليه الوعيد الشديد في ذلك، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. فالله سبحانه وتعالى بين أن لغو اليمين لا يؤاخذ الله عز وجل به المؤمنين، ولكن كما سلف عليهم ألا يحرص على ذلك والإكثار منه، وذلك أن الإنسان قد يعتاد ويتساهل في ذلك ثم يحلف على ما هو أشد من ذلك، فعليه أن يعظم اليمين، عليه أن يعظم هذه اليمين، فلا يقسم إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى إنما أقسم على أشياء عظيمة. واليمين الثانية هي اليمين التي يكسبها القلب والتي يعقدها الإنسان على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله. واليمين الثالثة كما سبق هي اليمين الغموس التي يحلف بها لكي يقتطع مال امرئ مسلم وهو كاذب فيها. فإذا الله عز وجل يؤاخذ بما كسبت القلوب، يؤاخذ بما كسبت القلوب، وهو ويشمل ذلك اليمين المنعقدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكذلك اليمين الغموس التي يريد أن يقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم.
ثم قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل، لأنه ملكه أربعة أشهر. وإذا كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها. فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا الكفارة، إلا كفارة اليمين. وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى. ولهذا قال تعالى: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء، فإن الله غفور، أي يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم، حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك. ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحمهن.
إذن يبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. وذكر الشيخ تعريف الإلاء بأنه حلف الرجل على أن لا يطأ زوجته أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو مطلقا أو أقل من ذلك، ولكن أكثر تعريف أهل العلم على أنه يحنث، على أنه يحلف على أن لا يطأها بأربعة أشهر فأكثر، وحده شرعا كما ذكر الله عز وجل أربعة أشهر. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجب أن يفي وأن يرجع وأن يجامع زوجته، وإن استمر على ذلك فإنه يجب عليه أن يطلق. فإن امتنع ورفعت المرأة ذلك إلى الحاكم أو القاضي الذي وكله الحاكم بهذا الأمر فإنه يطلق عليه، فإنه يطلق عليه، وذلك أنه حينئذ إنما أراد أن يمسكها ضرارا، فهو يمنعها من أن تتزوج غيره ولا يأتيها ويقضي حاجتها، فهو إنما أراد حينئذ الضرر والإضرار بها، فلا ضرر ولا ضرار. ولذلك جعل الله عز وجل هذه المدة 4 أشهر له، وهذه هي المدة التي يمكن للمرأة أن تتحملها بعيدة عن زوجها. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه حفصة ما هي المدة التي يمكن للمرأة أن تقضيها وزوجها بعيد عنها، قالت 4 أشهر، فضرب للمجاهدين هذه المدة ثم يعود إلى أزواجهم، يعود إلى أزواجهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا أي رجعوا، وذلك بأن جامعوهن، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فالله عز وجل يغفر لهم ويتجاوز عنهم هذا الخطأ. وذلك أن هذا الفيئة تعتبر توبة الله عز وجل ورجوع من هذا الخطأ. والرجل قد يعاقب زوجته بذلك، لأن الله عز وجل قد أذن له إذا نشزت الزوجة له أن يعاقبها بذلك، وهو أن يهجرها في المضجع، لكنه لا يتجاوز هذه المدة، لا يتجاوز هذه المدة، وهي مدة 4 أشهر، لأن هذا سيعرض المرأة للانحراف الخلقي. فعليه حينئذ إما أن يجامع وإما أن يطلق، فإذا امتنع من هذا وهذا فإن الحاكم يطلق زوجته، فإن الحاكم يطلق زوجته. وهذا كما هو معروف إذا رفعت المرأة ذلك إلى الحاكم، إذا رفعته إلى الحاكم، وأما إن رأت أنها تصبر وتحتسب فلها ذلك. نعم.
ثم قال الله عز وجل: وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإذا حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة، وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به، فإن الله سميع عليم. فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله: من نسائهم، على وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة،
وعلى
وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة، لأنه يعد، لأنه بعد 4 يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا.
إذن في قوله وإن عزم الطلاق معنى أنه ليس له خيار، إما أن يطلق وإما أن يجامع، إما أن يطلق وإما أن يجامع، أما أن يتركها كالمعلقة وأنه لا يجامعها ولا يطلقها فإنه حينئذ أراد المضارة بها، فحينئذ إذا رفعت ذلك الأمر إلى الحاكم فإنه يتدخل فيلزمه بأحد الأمرين، إما أن يجامع أو يطلق، فإن امتنع فإن الحاكم يطلق عنه، فإن الحاكم يطلق عنه ويكون طلاقا وليس خلعا، ويكون طلاقا وليس خلعا، لأن الخلع هو أن المرأة تفتدي نفسها ببعض ما أعطاها زوجها أو به كله من المهر، ولكن إذا طلق الحاكم فإنه يعتبر تطليقا وليس خلعا، وإنه لا يلزم المرأة حينئذ أن ترد على زوجها شيئا مما أعطاها من المهر. نعم.
ما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن من ذلك إن أرادوا
في ذلك
أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن ويعتددن مدة 3 قروء أي حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض. ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها 3 أقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع نكاحها بالباطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحته لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها ومحرمة من جهتين، من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية عنه. ولهذا قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجازيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما أخبرت به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما.
إذن في هذه الآية يبين الشيخ معنى عظيما ومهما للنساء المطلقات، وأن هذه النساء المقصود بهن ذوات الإقراء وهن ذوات الحيض التي يأتيها الحيض، فإنها إذا طلقت فعليها أن تمكث هذه المدة 3 قروء تتربص وتبقى حتى تنتهي هذه الأقراء 3 وحتى يتيقن نقاء الرحم من أن يكون له صلة بزوجها الذي طلقها، وذلك استبراء للرحم وكذلك حفظا من تداخل الأنساب وانتساب الناس إلى غير آبائهم. والمرأة أيضا عليها مسؤولية عظيمة في ذلك، وبينها الله تبارك وتعالى في قوله ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، بل عليها أن تبين ذلك وأن توضحه ولا تكتمه، فعليه أن تبين الحيض الذي أصابها حتى لا تلبس على الناس من أنها ما زالت تحت هذا الزوج. وكذلك أيضا إذا كان لها حمل وفيها حمل فعليها أيضا أن تبين ذلك ولا يحل لها أن تكتمه لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي ذكرها الشيخ أيضا وذكرها غيره من أهل العلم. فهذه مسؤولية عظيمة على المرأة، تتربص هذه الأوقات وهذه الأشهر، أو أقصد هذه الحيض الثلاث، فإذا لم يصبها حمل فإنها خلال الإقراء الثلاثة وأنها مر عليها ثلاث حيض دليل على براءة رحمها من أنه فيها حمل، أنه ليس فيها حمل، فحينئذ تنتهي عدتها. نعم.
ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا، أي رغبة وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها. وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان، الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إن لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا خاص في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.
إذن هنا ذكر الشيخ رحمه الله في قوله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، وأنه خلال هذه المدة له المراجعة إما بجماع أو أنه يشهد على ذلك أنه قد راجع زوجته وهذه المدة التي قدرها الله عز وجل كله على المرأة أن تبقى في بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها، وعليها أن تبقى في البيت لأنها ما زال زوجة رجعية، بل عليها أن تتحسن وتتجمل لزوجها حتى يرغب في مراجعتها فلا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيتها. وهذه من الآداب التي يغفل عنها كثير من المسلمين، فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإنه يقول لها اخرجي إلى أهلك أو يوصلها إلى أهلها وينصرف عنها وتنصرف عنه، ويبدأ القيل والقال ونقلة الكلام مما يسبب الفجوة بين الزوجين. الله عز وجل أمر بأن تبقى الزوجة في بيت زوجها خلال هذه المدة حتى تستكمل هذه المدة، فإذا كان كل واحد منهما ليس له رغبة في الآخر فإن هذه المدة كافية في مراجعة كل واحد منهما نفسه، فإذا كان ذلك مستمرا منهما فحينئذ يكون الانفصال بانتهاء هذه المدة. والشيخ ذكر أيضا الحديث أبغض الحلال إلا الله الطلاق، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وهو مختلف فيه، وبعض المحققين على ضعفه، وذلك أنه لا يكون مبغضا مطلقا ولا يكون مستحبا مطلقا، وإنما على حسب الحال على حسب الحال. ولهذا يعني هذا الحديث فيه ضعف عند المحققين. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: وهذا خاص في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فليس للباعل أن يراجعها، بل إنما يكون ذلك إذا أراد التراضي والرجوع، فيجب ذلك أن يكون بنكاح جديد وبعقد جديد. نعم.
ثم قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى العرف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وهذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
المقصود الشيخ في هذا أن قوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن مرجع ذلك إلى العرف بين الناس، ويختلف ذلك باختلاف البلاد واختلاف الزمان، فقد يكون ذلك في بلد متعارف عليه، كما لو كان مثلا متعارف على أن يسكنها لوحدها، أو أنه يذن لها بالعمل، وهذا يكون في بلد دون بلد، أو يذن لها في الدراسة. ولكن إذا لم يكن هذا معروف ولكنه كان شرطا، فاشترطت هي مثلا على زوجها، أو اشترط أهلها أنه لا يمنعها مثلا من إتمام الدراسة، أو لا يمنعها من حضور مناسبات أهلها أو نحو ذلك، ووافق على هذا الشرط، فإنه حينئذ يجب عليه أن يمتثل هذا الشرط، لأنه شرطه على نفسه. كذلك أيضا هو لو شرط عليها شرطا فقال بأني أشترط أيضا ألا تعمل عملا غير مناسب، أو أنها لا تزور أهلها مثلا إلا بعد أسبوع أو بعد شهر ونحو ذلك، ووافقت على ذلك، فحينئذ يكون هذا شرطا، إلا إذا كان هناك شرط يحل الحرام أو يحرم الحلال، فحينئذ هذا لا ليس مقبولا. نعم.
وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميرات ونحوه. والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان، كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.
إذن في هذه الآية بين أيضا الشيخ معنى قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وأن الرجل مفضل على المرأة على وجه العموم، وإن كان للمرأة من الخصائص ما لا يستطيعه الرجال، ولكنه بالجملة الرجال لهم القوامة ولهم المناصب التي يديرون بها الأمور ويديرون بها السياسة وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.